بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة. وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النود والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا. وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة. المراد بالمسابقة هي المجارات بين شخصين، المجارات بين شخصين. وقول المغالبة مفاعلة، أي أن يغلب أحدهما الآخر. ثم بين المؤلف رحمه الله أن المسابقات على ثلاثة أنواع: أولا، نوع يجوز بعوض وبغير عوض، وهي الثلاثة التي نص عليها في الحديث: لا سبق أي لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافر. فالنصل السهام، والخف الإبل، والحافر هو الخيل. أي أنه لا تجوز المسابقة بعوض من الطرفين، لا تجوز المسابقة بعوض من الطرفين إلا في هذه الثلاثة، وهي النصل السهام، والخف أي الإبل، والحافر أي الخيل. والنوع الثاني ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وضابطه ما كان محرم، ما ألهى كثيرا ولا فائدة فيه. المسابقة المحرمة ضابطها ما ألهى كثيرا ولا فائدة فيه، فهذا محرم لأنه ضياع للوقت بلا فائدة، لا فائدة بدنية ولا فائدة فكرية ذهنية. ولكن ليعلم في هذا الباب أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، بمعنى أن هذه المسابقة أو أن هذه اللعبة قد يمنع منها الكبار ولكن يرخص فيها للصغار. القسم الثالث: ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو بقية المسابقات. إذن المسابقات من حيث العوض على هذه الأقسام الثلاثة: ما يجوز بعوض وبغيره، وهي الثلاثة المنصوص عليها في الحديث. والثاني ما لا يجوز مطلقا، وهي كل ما ألهى كثيرا ولا فائدة فيه. والثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض. والمراد بقولنا ولا يجوز بعوض إذا كان العوض من المتسابقين، أما إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من طرف ثالث أجنبي فإنها جائزة في كل مسابقة مباحة. إذا كان العوض من أحد المتسابقين فقط أو من ثالث فإنه جائز في كل مسابقة مباحة. مثال ما كان العوض فيه من أحد الطرفين أو الجانبين: كما لو قلت لك أتسابق أنا وأنت، إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك. هذا لا بأس به، وهذا من باب الجعالة في الواقع، هو من باب الجعالة، لأن المسابقة هنا فيها إما غنم وإما غرم وإما سلامة، والمحرم ما تمحض بين المغنم والمغرم. فإذا كانت المسابقة إما غانم وإما غارم فهي محرمة، وأما إذا كان فيها مغنم ومغرم وسلامة ففي هذه الحال تكون جائزة. فإذا قلت لك أتسابق وأنا وأنت، إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك. هذه المسابقة فيها مغنم وذلك لك إذا سبقتني، وفيها مغرم وذلك بالنسبة لي، وفيها سلامة بالنسبة لك إذا سبقت. أما إذا كان العوض من الطرفين أحرز عوضا فهنا إما غنم وإما غرم. ومثال ما كان من طرف ثالث أجنبي كما لو قلت لشخصين تسابقا على الأقدام أو على غيره، ومن سبق منكما فله كذا، فهذا أيضا جائز لأنها إما غانم وإما سالم، ما فيها غرامة. إذن كل مسابقة مباحة فإنه لا يجوز فيها العوض من الطرفين، ويجوز إذا كان العوض من أحدهما أو من طرف ثالث. والحاصل أن المسابقات من حيث العوض ما يجوز بعوض وبغيره، وما لا يجوز مطلقا، وما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض. والمراد بقولنا ما لا يجوز بعوض إذا كان العوض من أحد المتسابقين. ولا يشترط في المغالبة والمسابقة على القول الراجح في الثلاثة النصل والخف والحافر، لا يشترط إدخال محلل خلافا لمن اشترط ذلك. فبعض العلماء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد يشترطون في المسابقة على الخف والنصل والحافر أن يدخل ثالثا لا يبذل عوضا. لماذا؟ قالوا لأجل أن تخرج المسابقة عن شبه القمار، فتكون فيها إما غنم وإما غرم وإما سلامة. وهذا يدلك، مع ضعف هذا القول يدلك على أن المسابقة إذا كان فيها مغنم أو مغرم أو سلامة فهي جائزة. يقول المؤلف رحمه الله: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وإنما جاز بذل العوض في هذه الثلاثة لأنها آلة الجهاد، فيقاس عليها كل ما أعان على الجهاد كالمسابقة مثلا على إطلاق النار بالرشاشات أو بالسفن الحربية أو بالغواصات أو بالطائرات أو بغير ذلك من آلات الحرب الحديثة. قال: وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. وقوله رحمه الله: وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج، لأنه ورد النهي عنهما.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بين بيده وضمانه إذا.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الغصب. الغصب هو أخذ الشيء قهرا بغير حق. الغصب هو أخذ الشيء قهرا بغير حق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واعلم أن أخذ مال الغير بغير حق ينقسم إلى 5 أقسام. أخذ مال الغير بغير حق على أقسام 3. القسم الأول أن يكون على سبيل السرقة، وهو أخذ المال على وجه الخفاء، والسارق في الغالب لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره. الثاني أن يكون الأخذ على سبيل الاختلاس، والخلسة أو الاختلاس هي أخذ المال اعتمادا على الفطنة والذكاء. والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، كما لو أتى إلى صاحب دكان وقال مثلا أعطني الشيء الفلاني فأشغله ثم أخذ من الدرج دراهم، هذا رؤية في أول الأمر لا في آخره، لما أحضر البضاعة لم يجد. أفهمتم؟ يعني يأتي لصاحب دكان يقول أعطني الذي الشيء الذي في الرف فيشغله ثم يأخذ ما يأخذ من المال، هذا مختلس لأنه اعتمد في أخذه على الفطنة والذكاء. الثالث أن يكون الأخذ على سبيل النهبة، والمنتهب هو الذي يعتمد في أخذه على السرعة، على قوة الخطف، على قوة الخطف وسرعته. والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله، فيأتي مثلا إلى إنسان وهو يمشي ومعه هاتف فيأتي على دراجة ويخطفه، هو الآن لم يرى في أول الأمر وإنما رؤيا في آخره. أو يرى امرأة تمشي ومعها حقيبة فيخطفها، هذا يسمى منتهبا. الرابع أن يكون الأخذ على سبيل الغصب، والغاصب يرى في أول الأمر وفي آخر الأمر، لأنه يأتي إليك ويأخذ منك الشيء قهرا، هذا يسمى غصبا. الخامس أن ينضم إلى ذلك التهديد بالسلاح فيكون قاطع طريق. إذا انضم إلى الغصب يعني أن يأخذ المال قهرا بغير حق، إذا انضم إليه التهديد بالسلاح فهذا قطع طريق، يدخل في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخره. إذن أخذ المال من الغير بغير حق على أقسام خمسة. القسم الأول أن يكون على سبيل السرقة، والسارق غالبا، أنا أقول غالبا، لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخر الأمر، وقد يرى في آخره، قد مثلا إنسان يسمع صوتا في بيته ثم يفتش وإذا هو يرى شخصا يهرب مثلا، هذا قد يقع، لكن في الغالب أن السارق لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره. الثاني أن يكون الأخذ على سبيل الاختلاس، والمختلس في الغالب يرى في أول الأمر لا في آخره. والثالث أن يكون على سبيل الانتهاب النهبة، والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله. والفرق بينهما أن المختلس يعتمد في أخذه على الفطنة والذكاء، والمنتهب يعتمد في أخذه على إيش؟ قوة الخطف وسرعة الخطف. الرابع أن يكون الأخذ على سبيل القهر والغلبة، وهذا هو الغصب. الخامس أن ينضم إلى ذلك التهديد بالسلاح فيكون قطع طريق. يقول المؤلف رحمه الله وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، فخرج بقوله بغير حق إذا كان الاستيلاء بحق، كاستيلاء الحاكم مثلا على مال المفلس ليقسمه بين الغرماء، أو استيلائه على مال الشخص الذي أخذ مالا بغير حق ونحو ذلك. قال وهو محرم لأنه من أكل المال بالباطل، لأنه من أكل المال بالباطل، وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يقول: لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. قول من اقتطع شبرا، الشبر ما بين الخنصر والإبهام، هذا الشبر من هنا إلى هنا. وقالوا شبرا هذا ليس قيدا، وإنما هو من باب المبالغة، يعني أنه حتى لو اقتطع هذا الجزء الصغير سيحاسب هذا الحساب. وقولوا ظلما احترازا مما لو اقتطع بحق، طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، يعني أنه يجعل طوقا في عنقه ليعرف به ويفضح يوم القيامة، متفق عليه. قال: وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، أي أن من غصب مالا سواء كان نقدا أم عينا وجب عليه أن يرده إلى صاحبه، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا كانت الأمانة وهي ما أخذ بإذن يجب ردها، فما أخذ بغير إذن من باب أولى. يقول: ولو غرم أضعافه، حتى لو غرم على رد هذه العين التي غصبها أضعاف القيمة. فمثلا إنسان أخذ من شخص جهازا من الأجهزة غصبه إياه وأخذه قهرا بغير حق وأراد التوبة إلى الله عز وجل، فنقول: من تمام توبتك أن ترد الحق إلى صاحبه. قال: صاحب الحق ليس في البلد، أنا مثلا في جهة وهو في جهة، وأحتاج إلى الذهاب إليه أن أركب طائرة تذكرة ذهاب وإياب 3000، وهذا الشيء المغصوب لا يساوي إلا 500 ريال مثلا، نقول: حتى ولو غرمت يجب عليك أن ترد المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. إذن يلزمه أن يرده إلى صاحبه ولو غرم أضعافه. قال: وعليه نقصه، يعني لو نقصت العين المغصوبة إما باستعمال أو بطول مدة بقائها عنده فإنه يلزمه النقص، وأجرته مدة بقائه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا. مثال ذلك: إنسان غصب من شخص سيارة وبقيت عنده مدة، فنقول الآن: أولا يجب عليك أن ترد السيارة، إن حصل فيها نقص السيارة يجب عليك أن تضمن هذا النقص. فمثلا لو حصل فيها تلف في المكينة أو في الإطارات أو في غيرها يضمنه، هذا ثانيا. ثالثا عليه الأجرة مدة مقامها عنده، لو بقيت السيارة عنده سنة كاملة فيلزمه الأجرة. إذا قلنا مثلا هذه السيارة كل يوم تؤجر 100، الشهر 3000، فعليه كم؟ 36,000 مدة سنة، هذه الأجرة. وثانيا ضمانه إذا تلف، فلو فرض مثلا أن السيارة التي غصبها كانت عنده ثم نقصت ثم تلفت، فيضمن ماذا؟ يضمن الأجرة ويضمن أيضا تلفها، ويضمن التلف. ولهذا قال: وضمانه إذا تلف مطلقا. وقوله مطلقا يعني سواء فرط أم لم يفرط، فمتى تلفت العين المغصوبة عند الغاصب ضمنها مطلقا، فرط أم لم يفرط. مثاله: إنسان غصب سيارة من شخص وبقيت عنده مدة، ثم قدر الله أن نزلت صواعق من السماء فأحرقت السيارة. الآن تلف السيارة بغير اختيار من الغاصب، فهل يضمن؟ نقول نعم يضمن، يضمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، وهذا بخلاف الأمين الذي أخذ المال بإذن كالمستعير والمستأجر والمودع. فلو أن هذه السيارة تلفت عند مستعير أو عند مستأجر أو عند مودع فلا ضمان عليهم، لأنهم أمناء والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. قال وزيادته لربه، يعني لو زادت العين المغصوبة فهذه الزيادة تكون لصاحبها، سواء كانت الزيادة متصلة أم منفصلة. مثال الزيادة المتصلة أو ضابط الزيادة المتصلة ما لا يمكن فصلها من العين، كما لو غصب شاة فسمنت، السمن هذا زيادة ولا نقص؟ زيادة، هل يمكن فصله؟ يسحب الشحم؟ لا ما يمكن. ومثال والزيادة المنفصلة ما يمكن فصله، كما لو غصب شاة فولدت، الولد منفصل. لمن تكون الزيادة المتصلة والمنفصلة؟ نقول كلاهما للمالك، ولهذا قال وزيادته لربه لأنه هو المالك. قال وإن كانت أرضا فغرس فيها أو بنى فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود. يعني لو غصب أرضا فزرع فيها أو غرس فيها أو بنى فيها فمالك الأرض بالخيار، إن شاء أبقاه في مسألة الزرع والغرس بأجرة فيبقى حتى يحصد الزرع وحتى يخرج الثمر مثلا في الغرس، وإن شاء تملكه بقيمته، تملكه من هو المالك بقيمته فيفعل ما يرى أن فيه المصلحة. وقوله فلربه قلعه، اللام هنا للإباحة، فلربه قلعه فيجوز فله أن يأمره بالقلع. فمثلا لو أنه غصب أرضا وغرس فيها نخلا فيقول رب الأرض اقلع النخل، وثانيا يلزمك أن تسوي الحفر، لأن النخل إذا قلع سيبقى حفر، فيلزمه تسوية الأرض وما حصل فيها من نقص، كل ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. من انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. فمثلا لو أن شخصا غصب سيارة ثم باعها على زيد من الناس وزيد يعلم أنها مغصوبة، فيقال حينئذ زيد الذي اشترى السيارة حكمه حكم الغاصب، لأنه أخذ ما ليس له أخذه شرعا، أخذ ما لا يحل له أخذه شرعا، ولهذا قال فحكمه حكم الغاصب، بمعنى أن العين لو تلفت عنده فإن عليه الضمان، ولا يقول أنا دفعت مالا واشتريتها، لأنه يقال أنت أخذت ما لا يحل لك شرعا فعليك الضمان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، إن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا.
ومن يقول باب العارية، العارية من العري وهو التجرد، أو من التعاور وهو التناوب، العرية اشتقاقها إما من العري وهو التجرد لتجردها عن العوض، وإما من التعاور وهو التناوب لأن المالك أقام المستعير مقامه في الانتفاع بالعين، في الانتفاع بالعين. وأما اصطلاحا فالعارية هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، إباحة نفع عين تبقى أي العين بعد استيفائها. فقولنا إباحة نفع نستفيد منه أن المستعير لا يملك وإنما يباح له الانتفاع. فمثلا لو أعرتك سيارتي يجوز لك أن تنتفع بها، ولكن لا يجوز لك أن تعيرها أو أن تؤجرها. السبب نقول لأنك لم تملك المنفعة وإنما أبيح لك الانتفاع، بخلاف المستأجر فالمستأجر يملك المنفعة. أفهمتم؟ إذن المستعير يباح له الانتفاع، يباح له الانتفاع بنفسه، فلا يجوز له أن يعير ولا يجوز له من باب أولى أن يؤجر، لأنه إنما أبيح له النفع ولم يملك النفع. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الوليمة أن الطعام في الوليمة إباحة، يعني أن صاحب الوليمة إذا قال للضيوف هلموا إلى الطعام أو أقبلوا إلى الطعام هذا ليس تمليكا وإنما هو إباحة، له إباحة لهم أن يأكلوا وعليه فلا يجوز الأخذ. فلو أن شخصا دعي مثلا إلى وليمة عرس أو غيرها ثم أراد أن يأخذ شيئا من الطعام ويضعه في جيبه فيقال هذا لا يجوز، لأنه أبيح لك ماذا؟ أن تنتفع فقط. إذن العارية هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، فأما ما يتلف باستعماله فلا تصح إعارته لأنه في الواقع كالهبة لا يسمى عارية. من شرط العارية أن ينتفع بها مع بقائها. يقول وهي مستحبة العارية بالنسبة للمعير، نقول هي مستحبة، ولكن مستحبة ليس على إطلاقه، أي أعني أن الاستحباب ليس على إطلاقه، بل هي جائزة من حيث الأصل ومستحبة إذا أعار شيئا يكون فيه إعانة على البر والتقوى، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كانت العارية فيها إحسان، فيها إحسان فإنها تكون مستحبة، وأما إذا لم يكن فيها إحسان فتكون مباحة بل قد تكون مكروهة أو محرمة بحسبها. يقول المؤلف رحمه الله وهي مستحبة، هذا بالنسبة للمعير، أما بالنسبة للمستعير فهي مباحة، أي أن الإنسان يجوز له أن يستعير، يجوز له أن يستعير ما لم يخش المنة، فإن خشي المنة فإنه لا يستعير، لأن الإنسان مطلوب منه أن يدفع المذمة والملامة عن نفسه. قال لدخولها في الإحسان والمعروف، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر، وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف، المعروف ما عرفه الشرع وأقره، فكل معروف تبذله فهو صدقة، يعني قربة إلى الله عز وجل تتقرب بها إليه. قال وإن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط، علم منه أن العارية أن العارية لا تضمن إلا بشرطين أو بأحد الشرطين. الشرط الأول أن يشترط ضمانها، فإذا شرط المستعير الضمان أو شرط عليه الضمان ورضي فإنه يكون ضامنا مطلقا سواء تلفت بتعد أم تفريط أو لا، أو إذا تلفت تحت يده بتعد أو تفريط. إذن نقول العارية لا تضمن إلا في حالين: الحال الأولى إذا شرط عليه الضمان أو التزم بالضمان، والثاني إذا تعدى أو فرط. مثال اشتراط الضمان: لو قلت لك لو طلبت مني السيارة فقلت أعرتك سيارتي بشرط أن تضمنها مطلقا، أو أنت قلت بنفسك أستعيرها وأنا ضامن لها، فحينئذ إذا تلفت بأي تلف فإنك تكون ضامنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. أو حصل تعد أو تفريط فتضمنها سواء شرط الضمان أم لم يشترط، فإذا حصل تعد أو تفريط فإنها تكون مضمونة. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثال التعدي أن أعيرك مثلا سيارة ثم تدخل بها إلى أماكن لا تتحملها السيارة، تدخل بها إلى أماكن وعرة أو أماكن فيها مستنقعات مياه فتتلف، فعليك الضمان، هذا تعدي. التفريط ترك ما يجب، كما لو أعرتك السيارة وأوقفتها عند الباب وقد فتحت نوافذها فجاء شخص وأخذ منها ما أخذ، هذا يعد من التفريط فتكون ضامنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوديعة: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
طيب، الوديعة من الودع، وهو الترك، ودع أي ترك، ومنه قول الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، في قراءة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، وفي قراءة سبعية: ما ودعك، معنى ما ودعك يعني ما تركك وهجرك وقلاك، ما ودعك. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. ما معنى ودع؟ أي ترك. إذن الوديعة الواو والدال والعين تدل على الترك، والوديعة المقصود بها والمراد بها هي العين التي يطلب حفظها، هي العين التي يطلب حفظها، فهي دفع عين لمن يحفظها، دفع عين لمن يحفظها، هذه هي الوديعة. من أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. والدليل على وجوب الحفظ قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والوديعة أمانة، وردها إلى أهلها واجب، ومعلوم أن من لازم ردها أن يحفظها، لأنه إذا لم يحفظها تتلف لما تتلف تتلف. إذن الوديعة نقول ردها واجب، ردها واجب، ومن لازم الرد أن يحفظها، لأنه إذا لم يحفظها فإنها تتلف، فكان الحفظ واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن قال: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. الحرز ما هو الحرز؟ الحرز حرز المال، حرز المال ما العادة حفظه فيه، حرز المال ما العادة حفظه فيه. قال العلماء: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. حرز المال ما العادة حفظه فيه، يعني ما جرت العادة بحفظ المال فيه. ويختلف باختلاف الأموال، حفظ الذهب ليس كحفظ الملابس وغيرها، يختلف باختلاف الأموال والبلدان. قد يكون هذا الشيء في هذا البلد يكون حرزا، وفي بلد آخر لضعف الأمن يكون لا يكون حرزا. باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. إذا كان هناك عدل الحرز يكون أخف، إذا كان هناك ظلم الحرز يكون أعلى. كذلك أيضا إذا كان الحاكم أو السلطان قويا فإن الحرز يكون أضعف، وإذا كان ضعيفا فإن الحرز يكون أقوى. فهو يختلف بحسب الأحوال. إذن يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فكلما كان المكان آمن الحرز يقل، وإذا كان المكان ليس في أمن لا بد أن يكون الحرز ماذا؟ أعلى. طيب، وقوله رحمه الله: فعليه حفظها في حرز مثلها، فإن حفظها في حرز أدون فإن عليه الضمان، وإن حفظها في حرز أحرز وتلفت فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. حتى لو أن صاحبها عين حرزا بأن قال: خذ هذا المال وديعة واحفظه في كذا، فحفظه في حرز أحرز وأحفظ ثم تلف، فهل عليه ضمان أو لا؟ نقول: الأصل أنه لا ضمان عليه، لأنه لما حفظها في محل أحرز زاد صاحبها خيرا، إلا إذا كان صاحبها ومالكها حينما عين الحرز يريد له مغزى، له مغزى، بمعنى قال مثلا: لا تحفظها في الصندوق الذي يحفظ فيه الأموال عادة اللي يسمونه التجوري، احفظها في كذا، احفظها في كذا. فإذا كان له غرض صاحب السيارة، صاحب المال أو المالك، إذا كان له غرض في ذلك بحيث أنه يبعد الأمر عمن أراد أن يسرق، فحينئذ يكون ضامنا. إذن الواجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، فإن عين صاحبها حرزا لزمه أن يحفظه فيه، وإن لم يعين حرزا فإنه يحفظها في حرز مثلها. طيب، فإن عين صاحبها حرزا أو كانت العادة أن تحفظ في حرز معين فحفظها فيما هو أحرز، فحينئذ عليه ليس عليه ضمان. طيب، لو قال مثلا: هناك صندوقان، قال له صاحبها: احفظها في الصندوق الأسود دون الصندوق الأحمر، إذا عين فخالف صاحبها فوضعها في الصندوق الثاني، نقول: هنا عليه الضمان. قد يكون لصاحبها غرض في تعيين المكان الذي تحفظ فيه الوديعة. قال: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، لأنها أمانة. فالإنسان الذي أودع وديعة لا يجوز له أن ينتفع بها. فلو قلت لك: هذه سيارتي أريد السفر، أريد أن أودعها عندك، فيجب أن تبقى عندك وأن تحفظها، ولا يجوز لك أن تستعملها، لأنك لست مستعيرا وإنما مودع، أنت مودع، والمودع لا ينتفع بالعين إلا بإذن. قال أهل العلم رحمهم الله: ومن أودع وديعة، من أودع وديعة وأذن له بالانتفاع بها، فإن كانت عينا فهو عارية، وإن كانت نقدا فهو قرض. أفهمتم؟ من أودع وديعة وأذن له في الانتفاع بها، فإن كانت العين المودعة عينا فهو عارية، وإن كانت نقدا فهو قرض. مثاله: أعرتك، أودعتك سيارتي، قلت أريد السفر، هذه السيارة احفظها، ثم قلت لك أن تنتفع بها، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عارية، لأني أبحت لك أن تنتفع بها. مثال آخر: أودعتك دراهم، قلت هذه 10,000 ريال احفظها، ولك أن تنتفع إذا احتجت، هذا يسمى قرضا، يسمى قرضا. إذن المودع إن أذن له في الانتفاع بالعين، إن أذن له في الانتفاع بالعين، فإن كانت عينا يعني الوديعة فهي عارية، وإن كانت نقدا فهي قرض. وأما إذا لم يؤذن له في الانتفاع فإنه لا يجوز له أن ينتفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نعم،
أحسن الله إليكم.
نأخذ الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل المختلس والمنتهب والسارق يجب عليهم رد ما أخذوا كالغاصب؟
نعم، كل من أخذ مالا بغير حق وجب عليه أن يرده، ولهذا من شروط التوبة، من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، ومن الإقلاع عن الذنب أن يرد ما أخذ، سواء أخذه على سبيل السرقة أو على سبيل الغصب أو الغش والخداع، أن يرده إلى صاحبه، فلا تتم التوبة إلا برد الحقوق إلى أصحابها. فإذا قال قائل: أرأيت لو أن شخصا مثلا سرق مالا أو غصب مالا منذ زمن بعيد، وصاحب المال يتعذر الرد عليه، كما لو قدر أن شخصا مثلا في حال شبابه أو حينما كان صبيا كان يأخذ من البقالة، من الدكان، يسرق كل يوم، أو غصب مالا منذ زمن ويجهل صاحبه، يجهل صاحبه، وقال: أنا أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، فنقول: ما دام أنه يجهل صاحبه ولا يعلم فإنه يتصدق به عنه، يتصدق به عنه، فيخرج هذا المال وينويه صدقة عمن أخذه منه، سواء كان واحدا أم متعددا. فلو فرض مثلا أن شخصا قال: أنا حينما كنت شابا مراهقا كنت أسرق شيئا أخذه من البقالة وشيئا أخذه من الدكان الفلاني، فنقول: من تمام توبتك رد الحق إلى صاحبه، فانظر ما يغلب على ظنك، كم أخذت، واحتط. فقال مثلا: ما أخذته من الأموال ونحوها يساوي 3,000 ريال مثلا، فنقول: هذا المبلغ 3,000 ريال تخرجه تخلصا منه بنية الصدقة عن صاحبه. لا يجوز أن تخرجه صدقة تنوي أنك تتصدق به. لماذا؟ نقول: أولا أن هذا المال ليس لك، وثانيا أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لكنك تخرجه براءة لذمتك وتخلصا من المحرم وتنوي به الصدقة عن صاحبه، تنوي به الصدقة عن صاحبه. ثم لو فرض أنه مستقبلا وجد صاحبه فإنه يخيره، فإن أمضى الصدقة فهي له، وإن لم يمضي الصدقة لزمه أن يضمن له المال وتكون الصدقة له. مثاله: إنسان مثلا غصب من شخص 1000 ريال أو سرق منه 1000 ريال وبحث عنه ولكن لم يجده، فالواجب عليه أن يخرج هذا المال تخلصا منه بنية الصدقة عن صاحبه. أخرج 1000 بنية أنها صدقة عن صاحبها، بعد مدة وجد صاحبها، فحينئذ يخيره ويقول: قد سرقت منك مالا أو أخذت منك مالا أو نحو ذلك، وتصدقت به عنك لما أيست منك، لما أيست من العثور عليك، فإن أمضى الصدقة وقال جزاك الله خيرا فالصدقة لصاحبها، وإن لم يمضي الصدقة بأن قال: من أذن لك أن تتصدق، تسرق وتتصدق أيضا، أعطني 1000، يلزمه أن يرد 1000. طيب لمن تكون الصدقة؟ تكون له. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ومن غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. من غصب مالا وجهل ربه، يعني جهل صاحبه، تصدق به عنه مضمونا. ما معنى مضمونا؟ أي أنه لو وجد صاحبه لزمه الضمان إلا أن يرضى صاحبه بالصدقة. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول: الفضل لمن فقد ولده وصبر واحتسب، هل يدخل فيه سقوط الجنين في بطن أمه وهو ابن 60 يوما يعني قبل نفخ الروح؟
كل مصيبة يصاب بها الإنسان فالواجب عليه أن يصبر ويحتسب. كل ما يصيب الإنسان من هم أو غم أو فقر أو مرض أو فقد حبيب فالواجب عليه أن يصبر وأن يحتسب. فإذا صبر واحتسب على ما قدره الله عز وجل عليه فإن هذه المصيبة تكون منحة من الله عز وجل، يزداد بها أجرا ويزداد بها ثوابا وقربة إلى الله تعالى، بخلاف الذي يتسخط. فالمتسخط معترض على قضاء الله وقدره، المتسخط يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، وثانيا أنه يحبط أجره وثوابه، لأنه يقال: لمن أصيب بمصيبة، مات أبوه أو ماتت أمه أو مات ابنه أو حصل له فقر أو كذا أو كذا، هل هذا التسخط يرد شيئا من قضاء الله وقدره؟ يعني لو مات أبوك أو ماتت أمك وصرت تتسخط وتلطم الخدود وتنتف الشعور وتشق الجيوب، هل هذا التسخط يرد شيئا من قضاء الله؟ يعني سيرجع أبوك، سترجع أمك؟ لا، نقول: هو حرمان لك من الأجر والثواب وتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الناس عند المصيبة على أقسام 3 أو على 4 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الشكر، أي أنه إذا أصيب بمصيبة فإنه يشكر الله عز وجل. كيف يشكر الله؟ نقول: يشكر الله أولا لأن المصائب كفارات، فأنت إذا أصبت بمصيبة من مرض أو فقر أو فقد حبيب وصبرت هذا كفارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. ثانيا يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة لأن المصائب سبب أيضا لرفعة الدرجات. وثالثا يشكر الله تعالى على هذه المصيبة لأن المصائب نوع من العقوبة أحيانا، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. إذن الذي أصيب بمصيبة وشكر الله عز وجل وهو على المراتب يشكره لهذه الوجوه الثلاثة. أولا أن المصائب تكفر السيئات، فهو يزداد بصبره بشكره يزداد قربا إلى الله عز وجل فتكفر سيئاته وتكون رفعة لدرجاته. ثانيا أن المصائب نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. ثالثا أيضا أنه يصبر يشكر الله عز وجل أن قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. فإنسان مثلا يسير في سيارته ثم انقلب، قدر الله وانقلب وحصل له كسر في رجله ساقه وفي ذراعه، نقول يشكر الله وإن كانت مصيبة، يشكر الله أنه لم يصب بشلل، أنه لم يعني يحصل له ما هو أعظم. إنسان آخر احترق بيته، هذه لا شك أنها مصيبة، يشكر الله أن الله عز وجل نجى أهله وأولاده. المال يعوض لكن الأولاد والأهل لا عوض عنهما. هذه المرتبة الأولى مرتبة الشكر. إذن يشكر الله لأن المصائب كفارات، ويشكر الله لأنها نوع عقوبة وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، ويشكر الله أنه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. المرتبة الثانية مرتبة الرضا، مرتبة الرضا. ومعنى الرضا أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لأنه راض بربه عز وجل وليس لموت قلبه. لاحظ الفرق، من الناس من يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لأن قلبه ميت، وما لجرح بميت إيلام. فتقول مثلا حصل كذا، مات أبوك، مات أمك، ماتت أمك، فالأمر عنده عادي وسيان لأن قلبه ميت. لكن هذا قلبه حي ولكنه يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما سبحانه وتعالى. وهاتان المرتبتان الشكر والرضا مستحبتان. المرتبة الثالثة مرتبة السخط، لا أن قبل مرتبة الصبر. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، والصبر أن يحبس قلبه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله عز وجل، وهو أمر واجب. المرتبة الرابعة مرتبة السخط، أن يتسخط على الله تعالى عند المصيبة بقلبه وبلسانه وبجوارحه. التسخط بالقلب أن يقول بقلبه مثلا ربي لما أفقرتني وأغنيت فلانا، لماذا أنا عقيم لم ترزقني أولادا وفلان ترزقه أولاد، لماذا أنا شقي وفلان سعيد، لماذا أنا في هم وغم وفلان وفلان في سعادة وهناء. هذا من التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره بماذا؟ بالقلب. ثانيا التسخط يكون باللسان بالدعاء بالويل والثبور، وويلاه وثبوراه ومصيبتاه، هذا أيضا من الأمور المحرمة. يكون أيضا التسخط بالجوارح بلطم الخدود ونتف الشعور وشق الجيوب، فتجد أنه إذا أصيب بمصيبة يشق جيبه أو ينتف شعره أو يلطم، وهذا كثير يفعله بعض النساء، وهذا من التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، وهو من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود فيلطم الخد عند المصيبة وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا التسخط بأنواعه بالقلب واللسان والجوارح من الأمور المحرمة بل من كبائر الذنوب. والتسخط لا يرد شيئا من قضاء الله عز وجل وقدره. والإنسان إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم. كم من المصائب التي مرت علينا وحينما أصبنا بها نظن أن هذه المصيبة لن يذهب همها وغمها، ومع ذلك مضت، أليس كذلك؟ كلنا أصيب بمصيبة من فقد أم أو أب أو أخ أو ابن أو نحو ذلك، فتجد عند المصيبة يتصور أن هذه المصيبة وهذا الهم والحزن لن يذهب، ولكن مع الأيام ينسى. وما سمي الإنسان إلا نسيه. الإنسان لو كان لا ينسى وكل ما يحصل من مصائب ومن ابتلاءات يبقى مخزنا في عقله لم يطق العيش، لا يطيق العيش. ولكن من حكمة الله ورحمته بعباده أن الإنسان إذا أصيب بالمصيبة يتأثر بها حينا ثم ينسى شيئا فشيئا فشيئا حتى إنها لم تكن، فتأتي مصيبة أخرى وهكذا فيصاب بها ثم ينسى شيئا فشيئا فشيئا حتى أنها لم تكن. وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده، لأن الإنسان لو أنه كلما أصيب بمصيبة بقي متذكرا لهذه المصيبة متأثرا، أصيب بموت أبيه انصدم من الهول وبقيت المصيبة ثم أمه ثم كذا، لا يمكن أن يطيق العيش، لا يمكن أن. لكن من رحمة الله وحكمته ولطفه بعباده أن الإنسان ينسى هذه المصائب. نعم، ليس المراد ينساها أنه يهملهم، يتذكر المصيبة وقد يحزن عند التذكر، ولكن المراد بذلك ما يحصل له من هم وغم وانقباض ليس كالذي يحصل عند الموت. نقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم.